النقاش والمساءلة التي سمعتموها. فلما جاءت القضية وصار وجاء التمر وأبدى حالته للنبي صلى الله عليه وسلم وفقره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مشمئزا، ولم يقول له تذنب وتطلب تصدق وخلص، إنما ضحك عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أن هذا يعني حينما جاء مستغفرا أو جاء تائبا أو جاء طالبا معرفة أو يريد الحكمة ويريد الخروج من المأزق الذي هو فيه. فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه أنه غير قادر على هذا، ثم جاءت هذا المكتل أو هذا التمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تصدق به وشرح حالته له، أيضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون حالنا مع المقصرين، وأن يكون حالنا مع المذنبين، وبخاصة الناس الذين يقعون، لأن الإنسان يغلبه هوى، تغلبه نفس أمارة بالسوء، يغلبه شيطان، بخلاف طبعا نسأل الله السلامة الذين يستمرون المعاصي والذين يشترون على حرمات الله وكما يقال لهم سوابق، هؤلاء لهم موقف. لكن حينما يخطئ أو حينما تقابله لأول مرة لا يكون بغلظة ولا يكون بعنف، وأيضا حينما يظهر توبة أو يظهر إذعانا أو يظهر انقيادا ينبغي أن تنبسط له وأن تتفتح له أسايرك وأن تريه من الانبساط ومن السرور ومن حسن المحادثة وحسن النظرات ما يشعره بأنه فعلا أصبح أخا لنا. وفعلا أما أن تستمر حالة الاشمئزاز وحالة الانقباض وكأن نصمه بهذا الذنب إلى يوم القيامة حتى ولو تاب منه، وأن تسجل عليه كما يقال سابقة، بحيث أحيانا قد نتناقلها همسا فيما بيننا، هذا لا يجوز. وهذا فعلا يؤدي إلى مواقف من أهل الدعوة وأهل الخير وأهل العلم هم في غنى عنها، بينما هم القدوة وهم الأسوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، لأنه القضية انتهت، الرجل بيّن حاله وقال أنا ما عندي، انتهت القضية. فلما أيضا جاء هذا الخير وجاءت هذه الصدقة وقال تصدق وقال ما عندي أنا أحوج، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وتلمس العلماء الحكمة من ضحكه عليه الصلاة والسلام. لماذا ضحك؟ قيل إنه ضحك لأنه الرجل جاء في أول أمر شاعرا بذنبه يقول إنه هلك، وفي النهاية يقول أعطيني أنا ما في أحوج مني. يعني لاحظ الفرق بين الموقفين، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وضحك من حال السائل أول ما جاء وآخر ما جاء. أول ما جاء كان واضح أنه كان متشنجا وأنه كان يشعر بالذنب وأنه كان يريد المخرج، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أجد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أستطيع صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما عندي الصدقة لطعام صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أيضا مطمئن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن إليه. كذلك ينبغي رجل الدعوة حينما يبسط لك أخوك المقصر حاله أن تستسلم، لا تحاول تناقش وتحقق أو تريه أنك تقول طيب خير إن شاء الله، وأنت تعرف أنك كأنك ما عندك قناعة، هذا لا ينبغي أبدا، إنما قدر الإمكان أنك تستر عليه، إلا كما قلت إذا كان له سوابق أو كان له إنسان معروف بالسوء أو معروف بالفحشاء أو معروف بتعاطي هذا أو معروف بسعيه بإشاعة الفاحشة في المؤمنين، هذا له مواقف أخرى. لكن إنسان أذنب أو إنسان أخطأ ثم رأيت منه جانب الخجل أو جانب التوبة أو جانب الإقلاع، ينبغي أن تريه بساطة وأن تريه أنك مصدقه وأنك ترجو له فعلا أن يكون قد أقلع عن هذا الذنب. أما تريه أنك يعني أو تشعره بأنه ما قال هذا إلا خوفا أو ما قاله إلا مجاملة، هذا لا ينبغي، إنما تحمله على ظاهره. فالرجل شعر أن النبي أو شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وهو صادق حينما قال لا أجد ولا أستطيع ولا وليس عندي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى حاليه في الأول وفي الآخر. في الأول يقول هلكت وكان متشنجا، في النهاية يريد أن يأخذ كل ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أصبح مرتاح الضمير وكأنه فعلا أزاح ما كان يشعر به من ذنب وما يشعر به من تقصير. هذا وجه. ووجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لبلاغته وفصاحته، أعلى أحوج منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فكان بليغا وفصيحا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الانطلاق في اللسان والفصاحة تدل على راحته، لأنه لو كان ما كان مرتاح، وكان مرتاح من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم مما كان له من هيبة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهابا وكان يهاب أصحابه، حتى أنه قال بعض الصحابة إننا يعني نفرح إذا جاء أو إذا جاء الرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفرح لهذا لأنهم كانوا يهابونه ولا يسألونه كثيرا. وعلى الرغم من هيبته عليه الصلاة والسلام إلا أن هذا الرجل يعني كان عنده من التماسك، بحيث أتى بهذه العبارات البليغة التي تدل على ارتياحه، لأن الإنسان إذا كان مضطرب أو إذا كان قد هاب المجلس أو هاب من فيه لا يتكلم كلاما منتظما أو كلاما بليغا، لكن غالبا الإنسان لا يأتي بالكلام البليغ إلا حينما يكون مرتاح وحينما يكون مطمئن. فأيضا هذا يدل على ما دل عليه الأمر السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك إما فعلا لما رأه عليه من حاله أول ما دخل، ثم حاله حينما أراد أن ينصرف فأراد أن يأخذ هذا يفوز بهذا الخير وبهذا الطعام ويأكله مع أهله، أو أنه لبلاغته وحسن يعني طلبه وبسط حاله وشرح وضعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. ولعل أيضا المقصود بالضحك والتبسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضحكه إلا تبسما، ما كان يقهقه، وإذا اشتد ضحكه عليه الصلاة والسلام بدت نواجذه، وما كان يعني يقهقه كثيرا عليه الصلاة والسلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مصدقا له: اذهب فأطعمه أهلك، خذه ومشي وخلاص، فأطعمه أهلك. بعيد أن يكون طبعا أطعمه أهلك على معنى أنه صدقة، لأن هذا قد يكون من مستدل أبي حنيفة حينما قال يطعم 60، قال لا أطعمه أهلك، لأنه يكفي 60، هو يكفي 60 مسكين. فكأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن قوله أطعمه أهلك يعني أطعمه صدقة، فكأنه كفارة. لكن المعروف في قاعدة الإسلام أن الإنسان لا يتصدق على نفسه ولا على أهله ولا على أهله. وحمله بعضهم قال لا أطعمه أهلك يعني أطعمه أهلك الذين لا تجب عليك نفقتهم، وهذا بعيد، وهذا بعيد. لأنه لماذا؟ لأن السؤال، لأن الجواب على قدر السؤال، الجواب على قدر السؤال، لأنه قال على أفقر مني قال أطعمه أهلك، يعني أهلك الأقربين، زوجتك وأولادك، لأنه على قدر السؤال، أو كما يقال الجواب السؤال مقدر في الجواب، أو السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فلما قال على أفقر مني قال أطعمه أهلك يعني أهلك الذين مسؤولون عنهم الفقراء. فلا شك أن المقصود هو أهله، يعني أهله الأقربين، بدليل الرواية الآتية: أطعمه عيالك، أطعمه عيالك، فالعيال هم الأقربين من أهله الذين يعني تلزمه نفقتهم، العيال هم الذين يتلزم نفقتهم للقادر. إذا فاطعمه أهلك، رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أعطيك، قال أطعم 60 مسكينا، وذكر. وفيه دلالة قوية على الترتيب كما أشرنا. وابن ماجه وأبي داود في رواية: وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه، يعني يقضي هذا اليوم. وطبعا هذا هو الحكم، يعني الإنسان إذا وطئ أهله في نهاية رمضان مختارا ذاكرا لصومه عامدا فإنه يقضي هذا اليوم. وسبق أن أشرنا أنه إذا كان ناسي، لو وطئ أهله ناسيا مثلا، فإنه لا يقضي، كالأكل والشرب على الصحيح. وإن كان بعض العلماء يرى أن الجماع يعني لا يعذر فيه بالنسيان، لكن الصحيح أنه الأصل أن الإنسان يعذر بالنسيان في كل شيء، يعذر بالنسيان ويعذر بالجهل أيضا، كما لو إلا أن الجهل أشار الشيخ في حديث سابق إلى أنه لا يعذر بالجهل، إلى أنه لا يعذر بالجهل في حينما قال في حديث معنا سابق على كل حال في الحجامة، يعني لما حينما قال أفطر الحاجم والمحجوم، حينما قال أفطر الحاجم والمحجوم دل على أنه لا يعذر بالجهل، أنه لا يعذر بالجهل. وقد تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى. لكن على كل حال الصحيح بالنسبة للنسيان من جامع ناسيا أنه أن صيامه صحيح ويتم صومه ولا شيء عليه، لأنه كمن أكل أو شرب ناسيا. وابن ماجه وابي داود في رواية المصوم يوما مكانا، وفي لفظ الدارقطني فيه فقال فهلكت وأهلكت يعني هلكت بنفسي وأهلكت زوجي. وفهم من عبارة أهلكت أن الزوجة مكرهة يعني غير مختارة، والزوجة إذا كانت مكرهة فإنه لا كفارة عليها. الزوجة إذا كانت مكرهة لا كفارة عليها. ويبدو أيضا أن صيامها أيضا صحيح، أن صيامها أيضا صحيح. فقال ما أهلك؟ قال وقعت على أهلي. ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجه ولم يعطي حكما. وكذلك الحال المفتي حينما يستفتى يعني لا يسأل إلا عما يتعلق بالأمر، لكن أمور أخرى لا يسأل عنها، أمور أخرى لا يسأل عنها، فإنما على قدر يكون جوابه على قدر السؤال ولا يستفصل في أمور لم يسأل عنها السائل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز مواجهة أخو الزوج، مواجهة أخي الزوج بالحجاب الإسلامي من دون أي مكياج؟ لا، غص في الحجاب أن تكون المرأة مغطية وجهها أيضا، الذي نقول به أن المرأة حتى تغطي وجهها عن أخي زوجها، وأيضا تبتعد عن العطور، يعني هذا منهي عنه لأنه أجنبي، لا تتعطر أمامه أو لا تتعمد العطر أمامه أيضا، يعني هذا معلوم أنه، والعطر طبعا يدرك من غيره حتى مع الحجاب، فمثل هذه الأمور يتجنبها المرأة عن غير المحارم، ومن غير المحارم أخو الزوج فهو أجنبي وهو الحمو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الحمو، والحمو الموت، فتغطي وجهها أيضا أمام أخي زوجها. ما حكم مواجهة خال الزوج وعم زوج وعمه، زوج أمه إيش عمه؟ على كل حال خال الزوج أيضا من الأجانب، خال الزوج نعم لا مانع من السلام عليه والحديث إليه واحترامه أيضا، لأن احترامه من احترام الزوج، احترام أقارب الزوج من احترام الزوج، وبخاصة الكبراء الأسرة كالخال والعم والجد، طبعا الجد هذا محرم، لكن الخال، خال الزوج وعم الزوج، ومثله طبعا خالة الزوجة وعمة الزوج، خالة الزوج وعمة الزوج وإن كانت النساء، لكن هذا لهن حق والاحترام، لكن الخال الزوج وعم الزوج أجانب، يعني تحتجب عنهم المرأة، تحتجب عن خال زوجها وعن عم زوجها، وإن كانت تتأدب معهم وتسألهم وتكلمهم، ولا مانع أن تلقي عليهم التحايا وأن تشاركهم مثلا المناسبات والأفراح والتهاني ونحو ذلك، لكن ملتزمة بالحجاب الشرعي. هل يجوز لبس القصير أمام النساء وأمام الإخوان؟ لا شك أن الذي ينبغي في نساء المسلمين وعموم المسلمين أن يكونوا محتشمين، وأن يلتزموا الاحتشام والأدب، وأن يربوا صغارهم على الخصوص على الاحتشام حتى إذا كبروا يكونوا محتشمين. ومن أظهر مظاهر الاحتشام هو أن يستر الإنسان ما ينبغي ستره، وإن كان في الأصل جواز الكشف فيه، وكس قاني مثلا والأذرعة والعنق ينبغي الإنسان يستره حتى عن المحارم، وأيضا مع النساء مثلا، وبخاصة أنه يعني كشف السيقان أصبح في أصله هو عادة مستجلبة من عادات غير المسلمين، وإن كان المرأة مع المرأة عورتها معلوم أنها مخففة، ليست كالعورة مع الأجانب ولا العورة مع الرجال، ولكن ومع هذا ينبغي أن تلتزم الأدب وأن تعود نفسها الاحتشام، وأن المسلمات نساء المسلمين فيما بينهم أن يتعودوا الاحتشام واللبس اللباس السابغ والساتر، فإن هذا هو الأليق، وهذا هو الذي تنشأ عليه الناشئة وينشأ عليه الصغار من البنين والبنات، وإن كان طبعا لا يقطع بالتحريم ولا يقال بحرمة كشف الساقين مثلا أمام المرأة أمام صاحبتها، لكن تعويد الأطفال والناشئة والمرأة بنفسها والبيت المسلم كله أن يكون قائما على الاحتشام وعلى الأدب وعلى الوقار، هذا هو الأصل في قواعد الإسلام. هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة قبل الفرض أو بعدها؟ لا، الأصل أنه أن الفائتة في الذمة فيبادر الإنسان بقضائها، ويبادر بالتخلص منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها إذا ذكرها، يعني أن قضاءها فوري، والأصل في الواجبات هي الفور والقضاء الفورية والمسارعة والمبادرة. فلو مثلا كان عليه قضاء فائدة وهو في وقت الظهر ووقت الظهر واسع، فنعم لا مانع أن يأتي بالفوائد، يأتي بالفوائد ثم يأتي بفرض الظهر. أما إذا خشي خروج الوقت كما لو كان في آخر الوقت فإنه يصلي الحاضرة، إذا خشي خروج وقتها فإنه يصلي الحاضرة ثم يكمل أو يأتي بالفوائد التي عليه. ما حكم مواجهة الأخ بالرضاعة بلبس القصير والبنطلون وكشف الشعر أمامه؟ طبعا الأخ من الرضاعة هذا محرم من المحارم، الأخ من الرضاعة من المحارم كالأخ من النسب، لكن ومع هذا كما قلنا الاحتشام مطلوب حتى أمام الإخوة أيضا إخوة النسب، أن المرأة تحتشم ولا وتلبس اللباس السابق أمام الإخوة وأمام حتى أمام الأبناء أيضا وأمام الأعمام والأجداد والآباء والأخوال، هذا كله ينبغي، وأبناء الأخ وأبناء الأخت كل هؤلاء محارم، لكن أيضا ينبغي الاحتشام أمامهم على معنى لا يكشف ما لم تجري العادة بكشفه، لا يكشف ما لم تجري العادة بكشفه، أما جرت العادة بكشفه كالوجه مثلا واليدين والقدمين، وأيضا لا مانع كذلك حتى شعر الرأس، يعني قد يتساهل فيه كثيرا، لكن ما غير ذلك الساقين أو الفخذين أو العضدين هذا ينبغي ملاحظة ذلك، وإن كان طبعا لا يقال بالتحريم. والأصل في المحارم طبعا أنهم مأمون الفتنة، أما إذا كانت الفتنة غير مأمونة فيحرم، إذا كان يخشى الفتنة فإنه يحرم حتى ولو كان مع المحارم، بل حتى قال بعض العلماء يحرم الخلوة، يحرم الخلوة ولو مع المحرم إذا كان يخشى الفتنة، إذا كان يخشى الفتنة والوقوع في الفاحشة مع المحارم نسأل الله السلامة فإنه حتى يلزم الحجاب. هل يجوز تهذيب اللحية في التقصير وما حدود اللحية في الوجه؟ الأصل هو التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ منها شيء، نقل عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها ما زاد على القبضة في الحج خاصة، ونقل عن بعض السلف الترخيص في هذا كالإمام مالك وغيره، ولكن لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق. أما حدود اللحية فهم من العظم هذا المقابل للأذن، العظم من هنا إلى العظم هذا، هذا هو اللحية، كل هذا اللي اسم اللحي اللي هو العظم هذا، أما ما تحت الحلق أو على الخد فهذا ليس من اللحية. يقول عندنا مدرسة خيرية الهدف منها تعليم أبناء المسلمين وأمور الدين بالإضافة إلى العلوم المنهجية يعني مناهج الدراسة، ويدفع الطلاب فيها أجورا رمزية جدا، وأحيانا يدخل الطلاب فيها مجانا، وتقابلت بمشاكل كثيرة منها، مثلا عدم توفير رواتب المدرسين، فهل يمكن أن نخرج لها الزكاة أو إيش؟ إذا كان الزكاة تعطى محتاجين، يعني ما تعطى تكاليف المدرسة الأخرى كالمناهج يشترى بها كتب أو يقام بها إعمار المدرسة أو يشترى بها مكيفات أو يشترى بها مظلات أو يشترى بها فرش أو أثاث مكتب، هذا لا. إذا كانت تعطى للطلاب وتعطى للمدرسين لأنهم فقراء لفقرهم فلا مانع، لا مانع أن تعطى للمدرسين لفقرهم، أما أن يصرف فيها أثاث المدرسة أو حاجات المدرسة فهذا لا، وإن قال بذلك بعض أهل العلم. هذا السؤال أجبنا على مثله. هل يشترط لطواف النفل عدد معين من الأشواط؟ نعم، الطواف النفل 7 كالفرض، يطوف 7 أشواط، فمن أراد أن يتطوع فليطوف 7 ثم يصلي ركعتين و7 وهكذا 7 7، ولو صلى ولو طاف 7 7 مثلا 3 أسبوعات سبعة سبعة سبعة، وأراد أن يصلي فيما بعد بعد ما ينتهي من الأسبوعات كلها يصلي لكل أسبوع ركعتين فلا مانع، يعني يؤخر الصلاة بعد ما ينتهي من الأسبوعات كلها فلا مانع، ولو أنه طاف أسبوعا ثم صلى ركعتين ثم رجع وطاف أسبوعا ثم ركعتين كذلك أيضا لا حرج. ما حكم ركعتي الطواف سواء كان الطواف واجبا أو نفلا؟ الأصل في ركعتي الطواف أنهما مسنونتان يعني سنة ليست بواجب. هل يلزم المسافر أداء الصلاة مع الجماعة علما بأنه لا يعلم مدة إقامته، وهل له القصر في إقامته في البلد الذي أتى إليه ولا يعلم كم سيقوم في هذا البلد؟ لا تجب على المسافر الجماعة، الجماعة لا تجب على المسافر، لكن أن يصليها خير له لكن لا تجب عليه. وكذلك إذا كان لا يعرف مدة إقامته مثلا لكنه يعلم أنه يعني على معنى فإن له أن يقصر، أما إذا كان يعلم أنه يقيم أربعة أيام فأكثر فإنه لا يقصر. حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا حديث صحيح على معنى أنه حتى ورد أنه يعتلجان، أن الدعاء والقدر يعتلجان إلى يوم القيامة أو كما ورد. فالدعاء معلوم أثره وعظمه، ولهذا مأمور المسلم أن يجتهد في الدعاء، ومن ألهم الدعاء فقد ألهم خيرا كثيرا. قتل النائم الصغير هل هو من قبيل قتل الخطأ وما كفارته؟ قتل النائم الصغير نعم، هل هو من قبيل نعم، إذا مثلا نام عليه مثلا أو كما كانت أمه مثلا انقلبت عليه فكتم نفسه فمات فنعم عليها كفارة، وهي عتق رقمة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين وليس فيها إطعام. كفارة القتل قتل الخطأ ليس فيها إطعام. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، وهل يجوز أن يخرجها أبيع عن نفسه وعن من يعول مالا لاعتقاده ذلك وأخرجها أنا عنهم وعن نفسي حبوبا؟ الذين يقولوا به أنه يخرجها طعاما لا يخرجها ما نقودا يعني، وإن كان يفتي بهذا بعض أهل العلم وهو رأي لا شك قوي، لكن نقول به التزاما بالسنة هو أنه يخرجها طعاما سواء عن نفسه أو عن من يمون ممن تلزمه إخراج فطرته، فإنه يخرجها. وعلى كل حال في هذه المسألة ينبغي أن تتفق أنت وأبوك، بحيث ما دام انك ستخرجها طعاما فتقول لابيك انك ستخرجها طعاما، لكن لا تخرج، لا يلزم ان تخرج من جهتين، تخرجها طعاما وهو يخرجها نقودا. يقول في الحديث تطعم 60 مسكينا فكلمة ماء ليس فيه ليس فيها أطعم 60 مسكينا، وكذلك أن الرجل لم يطعم 60 مسكينا ما صرفه بأهلي، وهذا يدل على إعطاء ما يساوي طعام 60 مسكينا. هذا أشرنا إليه في الشرح وقلنا لأنه لا يدل، لأن إطعام أهله ليس مما بالصدقة، وإنما ليس صدقة يعني ليس كفارة يدفعها في أهله، لا، إنما للحاجة، وإنما برئت ذمته لعجزه، وأنها لا تجب أيضا في المستقبل. هل كفارة على الزوج على الزوجة؟ كل إنسان كفارة، كل إنسان مسؤول عن عمله، الزوج يكفر عن نفسه والزوجة تكفر عن نفسها إذا كانت مختارة، إذا كانت طائعة ومختارة فهي تتحمل مسؤوليته. يقول هذا الحديث مهم جدا، الحديث الباب يعني حديث من جمع في نهاية رمضان، فأرجو تخصيص لنا بحثا فيه. ولا شك أنه مهم جدا، وهو يعني من 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 قواعد الإسلام الحقيقة يعني، والعلماء أطالوا فيه كثيرا، الحافظ الفتح أطال فيه طالة كبيرة جدا، والعلماء تناولوا لا شك فيه فوائد كثيرة جدا، سواء في الفقه وسواء في أصول الفقه، ولكن الذي قلناه هو ما يتسع له الوقت، ونحن نشكو وقد يكون الطلاب يشكون أيضا من بطء سيرنا في يعني ما أخذناه يعني أو ما نأخذه من كتب، يعني يمكن حال 3-4 سنوات ونحن في نيل أوطار ولا زلنا في باب الصيام مثلا، ففيه بطء الحقيقة في المسيرة، بينما يعني ينبغي أن الوقوف أكثر من هذا قد يصل إلى درجة الإملال، ولا شك أن الحديث عظيم. هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ نعم، لأنهما نقدين، ويضم بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، كما لو كان عنده 100 درهم و10 مثاقيل فإنه يكون عنده نصاب. ما هو المقصود بالمغشوش في النقدين؟ المغشوش في النقدين على معنى أنه عادة الذهب والفضة يعني إذا كانت خالصة، وبخاصة الذهب إذا كان خالصا يصعب سكه، ما يكون لين يتكسر، فيضاف إليه مادة، لكن هذه المادة تكون نسبة قليلة جدا، ولهذا يقول عيار 18 وعيار 21 إلى آخره، وكلما قل 18 أو 16 أسهل، وكلما وصل إلى قارب 24 يكون من الصعوبة سكه وصياغته. الغش الذي يحصل هو أنهم يضيفوا إلى مادة أخرى، بحيث ما تكون النسبة عالية من الذهب ومن الفضة، وإنما يضع مواد أخرى، قد تكون نحاس، قد تكون شيء آخر، هذا غش وهذا لا يجوز إلا بمقدار المعروف أو تعرف النسبة. إذا كانت معروف بحيث يقول نعم هذا عياره كذا وكذا، بحيث تعرف النسبة، حتى لو قالك نصفه أو 3/4 ترى من البلاتين وربع من المدري إيش، وذكر الأشياء هذه ما في مانع، هذا لا يعتبر غش إذا بين النسبة. أما إذا قالك هذا ذهب خالص بينما هو قد غشه ووضع فيه مادة أخرى، هذا لا يجوز. الصاع كم كيلو؟ كيلوين ونص تقريبا. الصاع كيلوين ونص تقريبا، وبعضهم يقول 3، وبعضهم يقول كيلوين ومئة جرام، فلعل الأحوط يكون كيلوين ونص. هل يجوز الذهاب إلى الجهاد دون إذن ورضا الوالدين إذا كان غير محتاجين إليه وكان قادرين على الإنفاق على أنفسهما؟ لا، لا بد من إذنهما في فرض الكفاية، لا بد من إذنهما. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.